الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي كتب الموت جل في علاه على الأحياء. والله سبحانه وتعالى قال: وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. والله قادر سبحانه وتعالى على أن يبدل الخليقة بخليقة أخرى غير هذه الخليقة، وينشئ الناس فيما لا يعلمون من الصور والأشكال. فهو الذي يختار سبحانه وتعالى الصور والأشكال ووضع الخليقة وماهيتها وكيفيتها جل في علاه. فقدرته سبحانه وتعالى نافذة في البشر. فكتب الموت كما يقول ابن ورد، يقول: كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول. وإن في خلق الله للموت، لأن الذي خلق الموت والحياة هو الله وحده. في خلق الله للموت دليل على عظمته جل في علاه، كتب الموت على غيره وكتب البقاء لنفسه جل في علاه. ولهذا يقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. قال: فالله عز وجل قادر على أن يبدلنا بغيرنا فيكفر بهؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ويستبدل الله الخليقة بخليقة أخرى والأمم بأمم أخرى لهوان البشرية في ميزان مقدوره سبحانه. وننشئكم فيما لا تعلمون، في أي صور؟ فإن الله سبحانه وتعالى خلق عوالم بصور مختلفة. البهائم لها صور، العجموات، الطيور، الزواحف، كل له صورة. فهو المصور وهو المبدع سبحانه وتعالى، وهو الخالق البارئ المنشي، لا إله غيره. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول: إنكم تعرفون النشأة الأولى كيف كانت، كيف نشأ، إما سواء الطفل كيف نشأ وتدرج، وتعرفون الإنسان يبدأ بنطفة ثم حمل ثم طفل ثم شاب وهكذا. فلماذا ما تذكرون أن الذي خلق هذا الخلق وجعل هذا التدرج في الخلق أنه قادر على أن يفني الناس، وأنه سبحانه وتعالى صاحب القدرة، فهو المستحق العبادة؟ إن عرض هذه المشاهد يعني المطلوب أن تؤمنوا بالله وتوحدوه وتوجهوا له العبادة. إن كفار قريش وهم يخاطبون في الوهلة الأولى يعلمون أن الله هو الخالق القادر سبحانه الرازق، لكنهم يشركون معه إلها غيره، فيقول: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهو الذي كتب الخلق والموت عليكم، فلماذا ما توحدوه بالعبادة؟ مقصود الأمثلة جميعا هذه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله إلا هو، وعدم الإشراك به. ثم يعيدهم إلى ما يعيشونه، يلابسونه في حياتهم: أفرأيتم ما تحرثون. والحرث هذا موجود مع كل الأمم وفي كل الشعوب، ويأتي مع كل جيل، ويأتي الأدلة. القرآن يقول بعض العلماء، قرأت له اليوم، يقول إن الأدلة أحيانا تكون بسيطة وساذجة وسهلة، لكن القرآن ينفخ فيها روح ويقدمها للناس، وإذا حية تترعرع أمامنا من الصور والمشاهد. وإلا نحن نمر بالمزارع ونمر بالبساتين ونمر بالحقول صباح مساء، لكننا ما نتفكر. فيأتينا القرآن فيخرج من هذه القضية مثل الحرث ونحوها قضية كبيرة ودليل وبرهان يعني تستحق أن تقف عندها. ولهذا ما يأتينا كما قلت لكم بطرح فلسفي أو ثقافي من طرف القول، أو يأتينا بطرح فكري يعني ما يدخل في الأذهان، يأتينا بقضايا مسلمة صحيحة واضحة. من الذي ما يعرف الحرث من الناس؟ لا الملوك ولا المملكون مثلا، ولا الكبار ولا الصغار، ولا الأذكياء ولا الأغبياء. يقول: أروني هذا الحرث الذي تحرثونه، الذي يعني الحب، يوم تأتي بالحب وتضعه في الطين، حب يابس في تراب يابس، فين سر الحياة؟ أن تأتي بحبة كأنها قطعة من حصات تضعها في بين تراب يابس، أين سر الحياة؟ أنت تكتشف كيف تفقس هذه الحبة، وكيف تنبت، وكيف تخرج، وإذا هي خضراء وتنبت وتزهر. ما الذي كتب هذه العملية، عملية الحياة، الإنتاج فيها كيف ترعرعت؟ ولهذا العلم الحديث كما يذكر الدكتور زغرور النجار وغيره، إن الأرض تهتز هزة خفيفة بجهاز الأخطر إلى درجة أن تفكس الحبة، فيقول أنه في القرآن: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من قدر ذلك؟ أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي فلاح في العالم يأتي بالحب سواء بر أو شعير أو عدس أو ذرة ونحوه ثم يذهب في بيته، والله ليس عنده تخطيط أن هذه تنبت وهذه تترعرع، وأنه ما يدري هل هي يمكن تقبل النماء أو لا تقبل. نعرف مزارعين وضعوا حبا في الأرض وما أثمر، إما أنه أتوا آفة أو أن الله سبحانه ما كتب له الإنبات أو أنه ليس هناك قدرة كافية في الطين على يمكن يكون يعني جاف شديد الجفاف، أو أن التربة ليست قابلة، أحيانا التربة صخرية ترمي فيها حب ما تنبت. يذهب الفلاح ينام في بيته يلقي الحب اليابس في الأرض اليابسة، حتى يقول العوام وهم يزرعون حب يابس في لوط يابس بين يداك يعلم الغيوب، يعني أنك أنت تنبت هذا وأنت يا ربي الذي تخرج لنا الزرع، لا غيرك يخرج لنا الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تنبتونه، أنتم تخرجون الحبة من هذا من الطين حتى ترعرع، تأتي بالحبة فيأتي لها شكل الحبة واحدة، تأتي بحبة الذرة وإذا مكونات الحبة وجينات الحبة وأسرار الحبة أسرار نبتة كل شجرة في هذه الحبة، تضعها فتخرج فتأتي بالذرة التي مثل الأصل مثل أصل آبائها وأجدادها، فإذا تحمل لون الذرة وشكلها كذا، تأتي بحبة القمح وتضعها في التراب وهي يابسة وهي صغيرة ولكن فيها المكونات وفيها الفيلم والصورة لكل تلك الشجرة أو كل الزرعة التي هي القمح، وتأتي بحبة الرمانة فتضعها فتخرج رمانة، وتأتي برمان كثير ويكون هذه الحبة فيها كل أسرار تلك الشجرة، وتأتي بحبة النوى الصغيرة فتضعها في التراب وتذهب إلى بيتك، لست مسؤولا عن زرعها ولا إنباتها، فتأتي بنخلة باسقة طويلة شاهقة جميلة بطلع إنه الله الذي خلق وإنه الله الذي أنبت سبحانه وتعالى، يقول يسقى بماء واحد الماء واحد ولكن الطعوم والألوان مختلفة، تسقيه بنفس هذا الماء الذي في الكوب، فأما الليمون فيأتي حامض وأما التمر فيأتي حلو، صنوان وغير صنوان، أشكال متباينة ومختلفة متفقة، تسقي النبت بهذا الماء فيأتي لك زهر أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وبنفسجي، شيء يأخذ بالألباب وهو الماء نفسه، لكن القدرة التي رسمت هذا في الكائنات إنها أحرف الوحدانية في لوحة الخلق، وإنها جمل الصمدانية في تخط في الكائنات القدرة، وكلها تشير إلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنت أسمع شريطا للخطيب المفوه عبد الحميد كشك رحمه الله، وهو كان أعمى أخذ ورقة نخلة في مصر ودخل بها الجامع قبل الصلاة وصعد المنبر وأخذ يبكي في أول خطبة بصوت أجش قوي مرعب، يقول في يدي الآن ورقة نخلة مكتوب فيها الله، النخلة بنفسها كتبت الله، ثم ألقى قصيدة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، ما الذي صورها بقدرة مقتدرة، إلى آخر ما قال، فبكى الناس، سواء كان هذا وارد أو أن هذا يعني كرامة أو، لكن بدون أن تكتب النخلة بنفسها كلمة الله، يمكن اتفاق أو وقع والله أعلم أنه كرامة، لكن النخلة بنفسها أصلا هي النخلة، النخلة السامقة، النخلة ذات الطلع، النخلة الجميلة، النخلة المرتفعة، كيف كان أصلها؟ خشبة صغيرة نوى نرميها، نأكل التمر ونرميه وترميها أنت في الطين، وأنت لا تست مسؤول عنها، ولا عندك معمل كيماوي، ولم تأتي بمزارعين ولا شيء، ذهبت بيتك ولا ولا، فينبتها الله ويرفع الله سبحانه وتعالى، وتأتي وإذا هي محملة بالعذوق، فأي آية من آيات الله عز وجل، وذلك تعرض علينا النخيل في القرآن والرمان والرياحين والبساتين، ويقول تفكروا وتأملوا وانظروا وفكروا وتدبروا وتبصروا وآمنوا واقنعوا فنأبى ونذهب إلى صنع الناس، حتى يقول أحد العلماء نذهب نحن إلى القصور التي بناها الناس والأبراج ونعجب نحن بالجسور، ونقف عند ناطحات السحاب ونقول كيف سوى المهندس، مع أن سوف تسقط بعد ولو مئات السنوات، وهي الحمد لله الشغلة بسيطة، يعني السالفة معروفة من بلوك وحديد ركبوها بدون يعني إعجاز وبدون شيء، ما هي بحياء ولك يعني قضية الإحياء يتكلم الشيخ الزنداني عن مسألة خضرا وهو في سورة الأنعام في معمل كيماوي في كل شجرة معمل كيماوي يصبغ الشجرة باللون الذي كتبه سبحانه وتعالى هناك الإنبات ثم يأتي مسألة اللون مسألة المعمل الكيماوي في مسألة اللون فيأتي باللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر مثلا ثمرة البرتقال كما تعرفون صفراء التفاح حمراء أو بيضاء أو خضراء هذا المعمل يتحرك بقدرة القادر ويعطيه نفس اللون لأن النوى التي معنا هذه هي تحمل كل مواصفات النخلة ولون النخلة وطعوم النخلة في هذه النوى قطعة الخشب التي نأكلها ونرميها ولكنها تحتفظ بأسرار من الله عز وجل تبقي أصل ونوع ومذاق وشكل النخلة تعالى الله أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بل الله سبحانه وتعالى هو الزارع وحده جل في علاه عجب لا ينتهي منا نتعجب من صنع الناس وأجهزة الناس وآلات الناس وننشده وننذهل والناس يأتون بصور يعني ليست يعني مدهشة لكن المدهش هو خلق الله عز وجل الذي غفل الناس فيه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون يعني لو أراد الله عز وجل لحطم هذا النبات وهذا الزرع ولأفناه فظل الناس يتعجبون وينذهلون فالله سبحانه وتعالى يملك هو سبحانه وتعالى يملك أن يعني يديم هذا الزرع فينبت بالثمر وبالطلع وبالحب والله عز وجل في قدرته أن يحطم هذا الزرع ويحصل هذا يحصل أن الله سبحانه يرسل عليه ريح وضريب ويرسل عليه برد ويرسل عليه آفة فتدمره وتهلكه فالذي يحفظ الزرع هو الله والذي يبيده هو الله سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ويبتلي الله سبحانه وتعالى حتى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يأتي المزارع فيزرع مئات وآلاف الفدانات ويسقيها ويحوطها بل يحرسها أحيانا ويركب مضخات ويركب ومبيدات حشرية ويأتي بعمال ويأتي بحراس ثم يفاجأ في ليلة من الليل وإذا الله يرسل عليها ريح يعني تذهب الثمرة تماما وتدمر المزارع ونحن نراها بعيوننا رأينا المزارع احترقت إما بضريب أي هذا الريح الشديد الصر لأن الريح فيها صر وفيها صرصر هذه تدمر المحصول وتهلكه تماما أو يرسل عليها الله آفة أو يرسل جراد فيهلكه فهو الذي يملك سبحانه وتعالى سواء يبقيه أو يهلكه أو يفنيه فظلتم تفكهون يعني تتعجبون وتذهلون مما حصل إنا لمغرمون يعني تعترفون إن خسرنا الثمرة وغرمنا وأصبحنا في غرم وفي خسارة وفي هلاك فلا يملك يعني البقاء ولا يملك الحفظ إلا الله سبحانه وتعالى بل نحن محرومون تقول لأنفسكم بل حرمتم بعدما ترون مزارعكم وترون حدائقكم الغناء وبساتينكم محطمة ذاوية محترقة لا تملكون والله لو جمعت أطباء العالم ومزارع العالم على أن يحفظوا ثمرة نخلة واحدة ما أراد الله يحفظها ما حفظوها ولو مزرعة واحدة ما استطاعوا لأن سبحانه وتعالى هو الذي يملك القدرة جل في علاه على هو الذي يحفظ وهو الذي سبحانه وتعالى يفني وهو الذي يعطي وهو الذي يأخذ فتعترفون أنكم حرمتم الثمرة في ذاك العام فلماذا ما تشكرون الواحد الأحد الذي هو المعطي المانع سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون مسألة الماء يقول العلماء ليس في العالم نعمة من النعم المحسوسة مثل الماء ولهذا هو أغلى مفقود وأرخص موجود ولو منع الإنسان بأغلى الأثمان شربه لدفع أي ثمن في ذلك حتى ابن السماك دخل على هارون الرشيد وهارون في الخلافة ملك المسلمين فطلب هارون ماء وكوز ماء يشرب فقال لهم السماك أسألك بالله أمير المؤمنين لو منعت هذا الماء تدفع نصف ملكك قال والله لا أدفع عنه فلما شرب قال لو منعت أن تخرج هذا الماء منك بنصف الملك أو تموت تدفعه قال ادفعه قال لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي إذا أقبل الماء أقبل البهجة النماء الخضرة أقبل الثمار الأزهار الأشجار الأطيار أقبل الخير مع الماء، وإذا جف الماء ذهبت كل شيء، تموت الأشجار والأطيار والبهائم والحيوانات كل شيء. فالله يمتن علينا، نحن نشاهد الماء نراه يعني نشربه نغتسل منه نتوضأ، ولكننا ما نفكر حتى أن الماء في معجزة، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. فسبحان الذي خلق هذا الماء، يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون، يقول أروني هذا الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أنتم الذي نزلوه من نزلتموه من السحاب أم الله الذي أنزله، هل نحن لنا هل لنا أبسط دور في مسألة هذا الماء الذي نشربه؟ أبدا، بل الماء مخلوق من قبلنا، وخلقه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو آية يقوم عليه حياتنا، وهو سبحانه وتعالى الذي أوجده بدون علم منا، ولا نعرف سر النشأة الأولى في خلق هذا الماء. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، بل الذي أنزله من السحاب هو الله، ولو شاء ما أنزله، ولذلك نحن نستنزله بالاستغفار وبالدعاء. ويكفي من الآيات أنه أحيانا يصيبنا القحط فيدعو الصالحون منا فينزل الغيث في تلك اللحظة. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب الناس الجمعة، وكان الجو صيفا حارا قيضا يعني ملتهبا، ليس في السماء سحاب ولا قزعة أبدا، فيدعو صلى الله عليه وسلم وفي تلك اللحظة ينزل الغيث وينزل الماء بقدرة القدير الخبير. إن الماء هو أحسن نعمة رزقها الإنسان من نعم المحسوسة، وأجمل ما يذكر العرب يذكرون في أشعارهم وأخبارهم وسمرهم يذكرون الماء، وهم يرتحلون يطاردون الماء بخيامهم وبأغنامهم وبمواشيهم، ويطلبون الماء ويسألون عن الماء وينزلون مع الماء ويرتحلون مع الماء، وإذا انتهى الماء ارتحلوا من المكان، يخيمون حيث يوجد الماء ويسافرون حيث يجتمع الماء، يستبشرون بالماء إذا نزل الغيث يخبر بعضهم بعضا، ويصلون من أجل أن ينزل الغيث يصلون الله سبحانه وتعالى. الله تهدد البشرية بشيء في الماء، قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، قال لو أراد الله عز وجل يجعله مالحا ما تستطيعون شربه فلماذا ما تشكرون الله على ذلك؟ يعني افرض أن الله كتب أن كل ماء في العالم مالح، وحول الماء العذبة الآن إلى مالحة لا يستطيع شربها أبدا، فكيف نشربها؟ هدد الله البشرية في الماء بأمرين، أن يجعله مالحا لا يطاق يشرب، وأفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، أو يكون غائرا في الأرض، أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن الذي يخرجه لهم، يعني غار في الطبقات الأرض السفلية فلا يستطيع أن يخرجه أحد، فتهديد بأن يكون مالح شديد الملوحة لا يشرب، أو بأن يغور ويذهب في باطن الأرض فلا يوجد، فلماذا ما نشكر الله على نعمة الماء؟ ولذلك من السنة إذا شربت وأكلت تقول الحمد لله، ومن أكل أكله وشرب الشربة فحمد الله، كان حقا على الله أن يرضيه أو أرضاه الله عز وجل أو غفر ذنبه وشكر له. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كان صلى الله عليه وسلم إذا ظمئ وشرب في رمضان قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فما ألذ الماء وما أحسن الماء شربا وغسلا ووضوءا وحياة ونماء ومصدر عيش للبشر. أفرأيتم النار التي تورون، هذه الآية تتوالى علينا من حياتنا المعيشية، لا تذهب بعيد، أنت في بيتك بيت الشعر والقصر معك نار ومعك ماء، وتجد هذا يجدها الأعرابي ويجدها الساكن البادئ ويجدها الملاح والطيار والطبيب والمهندس، ترى موجودة هذه الآيات، بس حركوا الأدمغة فكروا في هذه النعم التي أمامنا التي نراها التي نلابسها التي نعيشها. أفرأيتم النار التي تورون، بإمكانك يقول بعض العلماء إن الله خلق من الذرة الكون ومن الخلية الحياة، وأخذ من هذه الأسباب البسيطة المعيشية آيات على قدرتي وبراهين. لا تذهب بعيد أيها العلماء والدعاء، اضربوا للناس أمثلة بسيطة مفهومة سهلة من حياتهم وواقعهم. إن كثير من الناس ما يتحدث عن هذه النعم للناس ويرى أنها أمر مألوف، لكن القرآن يكسبها من الصور ومن الفصاحة ومن التأثير والتحدي والإعجاز إلى أن تصبح قوية يخبرني دكتور من السودان يقول نصلى في الحرم المدني مرة من المرات فقرأ عليهم الإمام في صلاة الفجر سورة الواقعة وقسمها في ركعتين، قال والله إني كنت أرتجف مكاني من البكاء، أرتجف مكاني، صابني هزة عضلية في مكاني. إن تأثير القرآن صحيح أننا حنا لو تكلمنا عن المزارع وتكلمنا عن الحرث كلامنا كان رخوا وكان سهلا وكان بسيطا، لكن يوم يأتي الواحد الأحد ويتكلم لنا وهو الخالق الرازق جل في علاه بهذا القرآن المعجز المفحم المقدس، قال أفرأيتم النار التي تورون أخبروني عن النار التي توقدون وتشعلون وأنتم ترون تتوقد أمامكم. انتهينا من مسألة الماء وهو أمامك والطعام والزراعة، الآن أتى إلى مسألة النار ونحن نوقد عليها طعامنا ونستضيء بها ونتدفأ بها، يعرفها العرب والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذو السلطان الأكبر كل العالم. أفرأيتم النار التي تورون تقدحونها وتشعلونها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أصل الحطب الذي توقدون به من خلقه؟ هل يدعي دولة مؤسسة أو شركة أو مخترع ومكتشف أنه هو الذي خلق الحطب هذا والشجر؟ لا والله، أصل هذا الحطب هو نبت من حب أنبته الله فصار شجرا ثم تحول إلى حطب ثم أوقدتم عليه. فلماذا ما ذكرتم صاحب النعمة؟ لله نعمة عليك في كل شيء، توقد النار نعمة الله عليك، تشرب الماء، تأكل الطعام، تنام، تصحو، تمشي، نعم الله تلاحقك تغمرك. حتى يقول أحد الغربين فضلا عن المسلمين، فكر واشكر وليم جيمس يقول مشكلتنا، هذا أبو علم النفس في أمريكا، يقول مشكلتنا أنه نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود، عندنا من النعم 80% وينقصنا 20% من النعم، فنفكر في 20% ولا نذكر ولا يعني نشكر الله على الموجود وعلى 80%. ولذلك نحن في حياة الآن يمكن عندك الآن 90% نعم، لكن ينقصك مثلا وظيفة أو تنقصك سيارة أو ينقصك مثلا زوجة، شغلك الشاغل في الحياة بس هذا في النقص كيف تحصل على وظيفة، لكنك نسيت السمع والبصر والإضاءة والماء والطعام والمنام والعافية والصحة والدين وغيرها. قال أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة، جعل النار في الدنيا تذكرة بنار الآخرة، أعاذنا الله من نار الآخرة. إن النار التي أمامنا تقدم لك درسين، الدرس الأول أنها تذكرة، الدرس الثاني نعمة من نعم الله. تذكرة تذكرك بالنار التي هي جزء من 70 جزء من النار. كان الأحنف بن قيس يضع أصبعه في النار ويبكي في الليل ويقول ذوقي قبل أن تذوقي نار جهنم، عاذنا الله وإياكم من النار وجعلنا وإياكم في جوار العزيز الغفار في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.